بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، نواصل اللقاء بمشيئة الله جل وعلا مع فقه المواريث، متمنيا من الله العلي القدير أن يفقهنا وإياكم في أمور ديننا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا الرياء والسمعة، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم يا رب. الأحبة الكرام، قبل أن أقف مع وقفات وتأملات في آيات المواريث الليلة، لترى عظمة القرآن وروعة البيان في هذا الكتاب المعجز، القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لما؟ لأنه تنزيل من رب العالمين، تنزيل من لدن حكيم خبير هو الله. لذا الذي يتأمل آيات المواريث ويقرأها بتمعن يجد فيها ما تحار فيه العقول والألباب. إي والله نعم. قبل أن نقف معها الليلة، وهي ربما تكون الوقفة الأخيرة قبل أن ننطلق مع فرائض المواريث أو أصحاب الفروض اللي هنبدأ معاهم اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى القادم، ولكن بعتذر لإخواني في البداية حتى لا ينسيني الحديث عن عدم الحضور في موعدنا الأسبوع القادم، وذلك لأننا سنكون في عمرة، أسأل الله أن يقدرها لنا ولكم ما حيينا يا ربي، اللهم آمين يا رب العالمين. لما أقول اللقاء القادم بعد العودة إن شاء الله جل وعلا في الأسبوع الذي يليه مباشرة، حنبدأ مع أصحاب الفروض. قبل أن نبدأ مع هذه الوقفات أو التأملات في آيات المواريث، إنما فقط كما تعودنا نتناصح في أول كل لقاء في دقائق معدودة، نصيحتنا الليلة إنما هي وقفة وجيزة مع أمير المؤمنين في الحديث، إنه الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه. تأمل ماذا قلت في البداية، أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل رضي الله عنه وأرضاه. لأننا نعيش زمانا عجيبا، نجد متسللين على حياض الشريعة ورويبضات كثر، فهذا يسب البخاري ويصفه بأنه الكذاب، أن الكذب على أهل الكفر جريمة لا تغتفر. يعني أهل الكفر، ناس الكفرة، عندهم الكذب يسقط به الإنسان، الكذب الإنسان يسقط به. وأدل مثال على ذلك الرئيس الأمريكي لو تذكرون في كلينتون من سنوات، لما زنى وأنكر ذلك وأثبتت التحليلات كذبه، خرج على شعبه وعلى قومه يعتذر عن جريمة الزنا أم عن جريمة الكذب؟ عن جريمة الكذب. ليه؟ لأن الكذب عند أهل الكفر تسقط به المرؤة ويسقط به الرجل، خلاص مالوش أي قيمة. فإذا كان هذا عند الناس الكفرة، فما بالك بمحمد ابن إسماعيل، هذا الرجل الذي يلقب بأمير المؤمنين في الحديث رضي الله عنه أرضاه. قلناها مرارا وتكرارا، هجمة شرسة على الإسلام، لكني على يقين أن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقولها وأمتثل هذه الأبيات الشعرية أو بيت الشعر، دائما بردده في مثل هذه المواقف، لأن هذا لن ينال من هذا الرجل رضي الله عنه أرضاه. سبحان الله، وإذا أتتك مسبتي من ناقص فهي الشهادة بأني كامل. سبحان الله، يعني إنسان يجي يتكلم في علم الحديث، طب أنت علمك إيه؟ ده أنت لا تحسن الوضوء، ده أنت أصلا ما بتعرفش تقرأ آيتين قرآن على بعض تشكيل، مش حول أحكام، لا لا لا، المرفوع والمنصوب والمكسور ما عرفش أقراه. طب تتكلم إزاي في علم الحديث؟ هذه كارثة. محمد بن إسماعيل رضي الله عنه وارضاه، بس كمعلومة بسيطة، ده أنا هاخد لمحة كده خفيفة من مناقب الرجل. هذا الرجل كف بصره أو فقد بصره وهو صغير، اغتمت أمه، يعني حزنت حزنا شديدا، وكان أبوه رضي الله عنه مات شابا، وترك للبخاري محمد بن إسماعيل مالا وفيرا من الحلال المحض، يعني ما فيش فيه شبهة في درهم واحد. وكان أبوه يسلك طريق علم الحديث ويصحب المحدثين، ولكن مات شابا. الشاهد، لما فقد بصر البخاري وهو صغير اغتمت أمه، وكانت محبة للعلم، فإذا بها تجتهد في دعائها وفي صلواتها تضرعا إلى الله إنه يرفع عن ابنها الهم والغم وأن يعيد إليه بصره. مع اشتدادها في الدعاء، إذ بها في ليلة من الليالي ترى خليل الرحمن إبراهيم في المنام، فيقول لها: لا تحزني وأبشري، إن الله سيرد البصر، إن الله سيرد بصر ولدك إلي، وإنه سيكون من المدافعين عن سنة الحبيب محمد. الله أكبر. هذا الرجل الذي يقول: ما اغتبت قط منذ علمت أن الغيبة حرام، يعني بقول عمري ما اغتبت حد، من أول ما عرفت أن الغيبة حرام. جلس يوما يحدث الناس بحديث النبي، وفي مجلسه رجل ضرير فاقد نعمة البصر، متعني الله وإياكم بنعمة البصر يا رب، اللهم أمين. هذا الرجل الضرير أعجبه حديث محمد بن إسماعيل البخاري وهو يحدث عن النبي، فهز رأسه يمنة ويسرى، من إيه؟ زي ما بنعمل للواحد، يعني عجبه ليه الكلام، فتبسم البخاري، ابتسم. فلما، ولكنه بعدما ابتسم تكدر، يعني زعل أو حزن لأنه عدها من الغيبة، تخيلوا. فلما انتهى من حديثه استدعى الرجل هذا الضرير الذي لم يره وقال: أحلني، اجعلني في حل. قال: أنت في حل، ولكن يرحمك الله، من أي شيء؟ أنت في حل بس يقول لي من إيه، ما أنت مش عملت لي حاجة. فقال: كنت أحدث الحديث بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإذا بك تميل رأسك يمنة وتميل يسرى، فتبسمت فضحكت فحلني منها. البخاري اعتبرها غيبة، يعني كان رجلا دقيقا. فما بالك إنسان لا يكذب، يعني يخاف من الغيبة، ما يكذبش. رجل إذا أراد أن يكتب حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يتوضأ ويصلي ركعتين قبلها لله تبارك وتعالى. لما خرج البخاري مع أقرانه في طلب العلم على المشايخ الأفاضل من المحدثين الأكارم، معه مجموعة من أهل العلم الذين تلقوا العلم مثل البخاري، لكن سبحان الله يا مقدرة، يعطي الله من يشاء، الفتح من الله سبحانه وتعالى. إحنا مجموعة، هل كلنا في فهم الدرس أو الحديث أو في أي مسألة من المسائل على قدر واحد من الذكاء أو على قدر واحد من التلقي؟ مستحيل. هي سبحان الله، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الشاهد، هذا الرجل طالت الرحلة، رحلة طالت شهور، كل من مع البخاري يكتب، معه أوراق إلا البخاري، قاعدين يكتبوا، البخاري ما يكتبش، هم يكتبون ولا يحفظون، البخاري يحفظ ولا يكتب. فطالت الرحلة، قالوا إن هذا الرجل أضاع العلم، ده رحلة خيبانة بالنسبة له، إيه ده؟ فألحوا عليه وأكثروا الكلام، يعني وجعوا بالكلام، فقال والله ما غاب عني ولا ضاع مني حرف واحد في هذه الرحلة من أول ما خرجنا إلى اللحظة التي سنرجع فيها، وإن شئتم أخبرتكم بكل ما كتبتم وسمعت. قالوا أو تستطيع تقدر تعمل كده؟ قال إن شئتم نعم. وأخذ رضي الله عنه يسرد عليهم حصيلة 8 أشهر وتزيد مما سمع من أقوال المحدثين وأهل العلم، مما جعلهم يصححون خطأهم الذي كتبوه، كانوا بيصححوا أخطأهم اللي كانوا بيكتبوا ورا الشيوخ، وهو إيه؟ أخذها حفظا، لأنه كان بيحفظ، راجل بيحفظ، الله يصلح حاله، مش مهتم بالكتابة. وهذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، وهذا فتح من يؤتيه الله من يشاء. شيخنا الشافعي كانت تكفيه نظرة واحدة للصفحة، واحدة بس، ولا أجدع مكان التصوير النهاردة اللي احنا نقعد نبص في الصفحة 50 مرة ويطير مننا نصها ونقولها بالمعنى، وأول ما يبص للصفحة التانية يقوم الجلبية على الصفحة دي عشان يبص لدي ويروح قالب كده. حفظ الموطأ بتاع مالك شيخه فيما ايه؟ في 7 أيام. الحديث بأسانيده عن عنا حدثنا عن فلان عن فلان، ده من الصعب بمكان، ده احنا بنحفظ متن الحديث وعلى ما نيجي نقوله نصه بيطير، نقول في حديث ما معناه روي عن النبي بصيغة من صيغ التمريض عشان نتجنب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل يقال له أنه كذب، إن لله وإنا إليه راجعون، هذا الرجل يهان في أمة الإسلام رضوان الله تعالى عليه. لما عقد له الامتحان، امتحان أراد أهل العلم المحدثين أن يتثبتوا من الإمام البخاري في بغداد، فأتوا ب100 حديث كاملة بأسانيدها، قلبوا الأحاديث على المتون، لخبطوها خلاها كده إيه؟ ها؟ كلها كوكتيل، وراحوا موزعين الأحاديث على 10 من أهل العلم، أهل علم الحديث الرجال إيه؟ الثقاء، والحديث مش صحيح، يعني الحديث إيه؟ جابوا نص بتاعه إيه؟ المتن بتاعه مع إيه؟ مع رواية تانية، مع سند تاني خالص، 100 حديث. وأخذوا يسألون الشافعي، عفوا يسألون الإمام البخاري، حدثنا قال صلى الله عليه وسلم، قال لا أعرف، ها؟ قال رسول، قال لا أعرف، لا أعرف، لا أعرف، لا أعرف، حتى انتهوا من 100. لو واحد تاني بقى يقول لك سقط. فلما فرغوا قال أفرغتم؟ قالوا نعم. قال اسمعوا مني. ابن حجر بيقول ايه بقى؟ ليس العجيب ان البخاري يحفظ 100 حديث بأسانيدها. نحفظ القرآن ماشي، لان ربنا جعله ايه؟ ميسور. لكن الحديث لما اجي كده، ده انت ممكن تلاقي المتن مثلا سطر او نص سطر، والسند بتاعه قد ايه؟ مش عايز اقول لك بقى قد ايه. حدثنا فلان، 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 لما توصل لمين؟ لواحد من التابعين للصحابي لسيدنا النبي. صعبة، الله يرضى عنك. أنا أقول لك الحديث بنجيبه بالمعنى بالعافية، صلى الله عفو المعافاة. فابن حجر اللي هو شارح كتاب الايه؟ البخاري رضي الله عنه وارضاه، بقول ليس العجب أو ليس العجيب إن البخاري يحفظ 100 حديث بسند، لكن العجيب أن يعرف الخطأ من مرة واحدة، ودي صعبة. قال انتهيتم فرغتم؟ قالوا نعم. قال اسمع أنت يا فلان، حديثك هذا ومتنه الذي قلته سنده الصحيح فلان مع فلان الذي قاله، وأنت يا فلان المتن الذي قلته سنده الصحيح مع فلان، وأنت يا فلان حديثك الذي قلته سنده الصحيح مع فلان، حتى رد المتون إلى الأسانيد وردها صحيحة دون أن يتلعثم في سند ولا متن واحد. إنه البخاري، إنه البخاري رمز الأمة رضي الله عنه وأرضاه. يجي لك بقى رويبضة من الرويبضات أكذب عصره وأكذب زمانه، ها؟ ويقول لك أصله كذاب، ما إيه البخاري ده، لا بخاري ولا متن ولا سند، إحنا ديننا دين السند. الأمة الوحيدة على وجه الأرض اللي تلاقي لها سند، الأمة الوحيدة. وذلك ابن المبارك وغيره يقول ها؟ العلم سند، انظروا عمن تأخذوا دينكم. فالعملية الله يصلحنا وحالك، وإحنا طبعا ثلاث أرباع ولادنا وشبابنا ما عندوش الفقه، ما عندوش ثقافة الإسلامية من الأصل، فتلاقي ليه اللي بيخبط وقف الإيه، هي مقصودة. اضرب البخاري، وأنا قلتها مرارا وتكرارا والله على ما أقول شهيد، ليس المقصود البخاري، إنما المقصود أبعد من ذلك. إنه يا إيه، ما إحنا لو طعنا في البخاري الحديث جاي منين؟ آه يبقى كده هدينا الحديث، صح ولا إيه؟ ونهدينا الحديث راح القرآن. وأظن إن المسلسل أو الهجمة واضحة، ها؟ لما يطلع هذا الرويبضة أكذب زمانه، أكذب أهل زمانه مسيلمة الكذاب، ويروح قايل كده على الله سبحانه وتعالى بنفس اللفظ أن الله كان يتخيل أن هذا لا يحدث في عصره وفي هذا العصر، هذا يليق بالله؟ هل هذا يليق بالله؟ كلمة يتخيل يعني إيه؟ يعني إن الأمر خرج من يده، صح؟ وهل هذا يليق بربنا؟ حاشا الله. الكلام ده يتقلي ويتقلك. أنا ممكن أكتب كتاب أو ورقة أو مقالة، بعد ما بكتبها لا يبقى نفسي بتدارك على نفسي أقول ياه لو كنت قدمت دي وحطيت دي، طبيعة البشر. أما الله علمه قديم، علمه أزلي، علم ما كان، علم ما يكون، علم ما لا يكون، علم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون، سبحانه وجل في علاه. الله يرضى عنه وعنه. اللي لما يجي يتكلم عن الآية القرآنية اللي بتقول ها لما ترمي حد بالزنا فأتوا بأربعة ايه شهداء، يقول لك ده كلام عبط، كلام عبيط. هو مين اللي قال لنا هاتوا أربع شهود؟ يبقى إذن السلم ايه، ما هي مسلسل. وما خفي كان أعظم، ولكني على يقين أن الله غالب على أمري وأن الله فاضحهم، لأنه يسير على خطى من سبقه. هو كالبغبغان، هو أجهل خلق الله. لو أتينا إليه بطالب علم، أقول طالب علم، علم طالب علم بس لسه بيحبه، لسه على أول الطريق، ولكن طالب علم فاهم، هيتحروا من الآخر. لكن للأسف الشديد إحنا دايما بنكبر المسائل، لكن الله غالب على أمره. المفروض المسلم يبقى دايما واعي وناصح، يبقى عارف. ما ينفعش أسمع لواحد بسب إلا إما الأربعة لك السفلة سفلة، لما يبقى لإما الأربعة سفلة، ما إحنا إيه أعزكم الله؟ هل ده ذليق؟ يا أخي اللي ملوش كبير بيشتري له، يا أخي اللي ملوش ماضي لن يكون له حاضر ولن يكون له مستقبل. ودول سادتنا ودول أئمتنا، وتربينا ان احنا نحترمهم. ما فيش حد معصوم احسن بعض اخواننا، ولا قداسة لأحد، لكن في حاجة ان احنا نحترم بعض. طب اذا لم نحترم اهل علمنا ها اللي احنا عالى عليهم، احنا كل فتاوينا من الصغير الكبير لك وقال احمد وقال الشافعي وقال مالك وابو حنيفة، مش ده واقعنا يا اخواننا؟ لان الناس دي اجتهدت، الله يصلحها. يقول لك اصله تراث عفن نحطه في نولع فيه، لا ده انسان مخبول، نسال الله العفو والمعافاه. انما اردت فقط ان الفت النظر لمعلومه عن امير المؤمنين في الحديث، الامام البخاري رضي الله عنه وارضاه، اللي اجمعت الامه. والنبي النبي يقول يا اخواننا لا تجتمع امتي على ضلال، لا تجتمع. احنا ما تعودناش نسب ونشتم حد، لا تجتمع امتي على ضلال. لكن عندما اقول رويبضه، النبي وصفه كده لما النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم، سياتي على الناس سنوات خدعات، الله يبارك فيك، يصدق فيها الكاذب، يكذب فيها الصادق، يخون فيها الامين، يؤتمن فيها الخائن، ينطق فيها الرويبضه. النبي فسر الرويبضه بايه لما صعبه وما الرويبضه رسول الله؟ قال الرجل الفاجر، ها الرجل الفاجر يتكلم في امر تافه يتكلم في امر العامه، الرجل الفاسق، الرجل الفويسق، من لا يؤبه له. ده تفسير مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول اكذب اهل زمانه. ليه؟ لانه بيجي يجتزئ النص، يجي ياخذ مثلا كلام مش في الفقه. ما هو انا النهارده انا بقول درس من حضراتكم، ممكن انا تطلع اقول كلمتين بس الكلام كله ايه مرتبط ببعض، فتيجي انت تاخد كلمتين من الحديث او من الشريط او من الدرس او من الكتاب وتروح ايه شوف الشيخ بيقول ايه ده بيكفر والعياذ بالله. يا اخي سبحان الله، يعني علمنا القرآن لا تأخذ اول الكلام وتترك اخره. ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء، هي الآية خلصت هنا ولا هو انت من طريقه ولا تقربوا الصلاة؟ طب ما تكمل الآية. فاحنا محتاجين يا اخواننا يبقى عندنا وعي، لان فيه هجمة على ديننا وعلى تراثنا وعلى اسيادنا، ما ينفع نصدق هؤلاء بالتأكيد طبعا، لان احنا بنحسن الظن بكثير من اخواننا، لان الناس انا على يقين ان عندهم بفضل الله تبارك وتعالى وعي كامل، وانهم لا يقبلوا هذا لا على ائمتهم ولا على علمائهم من السابقين، لانه طعن مباشر في دين الله تبارك وتعالى. هذا ما اردت فقط ان الفت النظر اليه. تعالوا بايجاز شديد وقف التأملات سريعة مع الايات القرآنية. الايات القرآنية اللي بدأت ايات المواريث بدأت بايه؟ بدأت بقول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أقف شوية هنا، ناخدها كده إيه حتة حتة. ربنا بيقول لنا يوصيكم الله، يوصيكم أقف وصية، هتلاقيها متكررة معانا كتير في هات المواريث، وصية وفريضة. والآيات بدأت إيه؟ يوصيكم، يوصيكم الله تعالى. الله أكبر. إيه الوصية؟ إيه الوصية؟ هي العهد، يعهد إليكم الله أمر من الله تبارك وتعالى، يعهد إليكم أيها المسلمون، يأمركم، يفرض عليكم، يعهد إليكم. خلي بالك من المعاني، يأمر، يفرض، يعهد إليكم. ليه الكلام ده؟ لأنه الله يصلح حالنا وحالك. لما تيجي تتأمل كلام بعض أهل علم التفسير، الطاهر بن عاشور على سبيل المثال يقول لي لو أنت تأملت كده من الاهتمام، الله سبحانه وتعالى بيبين لنا بهذا الكلام كلمة يوصيكم، إن الاهتمام بأحكام الميراث بدأها الله تبارك وتعالى بقوله يوصيكم، يوصيكم، الله يرضى عنه عنك. طب ليه؟ قال لك لأن الوصية في الحقيقة إنما هي إيه؟ أمر من الله تبارك وتعالى لمراعاة حال المأمور. يبين لي بالكلمة دي حاجتين، الحاجة أو الأمر الأولاني الله يصلح حالنا وحالك، اللي هي إيه؟ مراعاة مصلحة الإيه؟ من أمر بهذا أو بمن عهد إليه. والحالة الثانية بيان اهتمام الآمر، والآمر من؟ الله سبحانه وتعالى، بمراعاة شؤون عباده. الله أكبر. ليحقق العدل بين الجميع دون محاباة، الله يرضى عنه عنك، ودون تمييز. ولذلك صدرها الله بقوله يوصيكم، يوصيكم الله، كأن هذه الوصية فيها ميثاق من الله. يعني معنى كده إنه لا يجوز لي ولا يجوز لك ان احنا نخالف الايه؟ الوصية. ليه؟ لانك ما ينفعش. تعال الاول نتأمل كده، كلمة يوصيكم الله هتديني كده اكتر من معنى او هتديني اكتر من فايدة. واحد، انها عهد من الله عز وجل، فاذا كان الانسان يحرص الا يخلف عهده مع البشر فمن باب اولى الا يخلف عهده مع الله. يعني الواحد فينا اللي هو صاحب المروءة والشخصية اللي يرضى عنه أنك يقول لك أنا ما أخلفش وعدي معاك لو هكلفني عمري، وموجود بينا كده. يعني ليه مثلا اتفق مع واحد ومقلة، يعني انت عارف النهاردة تلات ارباعنا ربنا يهدينا الكلام بتاع الليل مدهون بسمنة أو بزبدة، الصبح الشمس تطلع عليه تلاقيه ساح. لكن تلاقي في ناس موجودة، لأن الخير لا يعدم في هذه الأمة. يجي مثلا اتفق مع واحد على بيعة أو طلبية، يجي له تاني يوم الصبح واحد تاني يقول له انت بعت اللي في المخازن عندك؟ قال له قال له انا جايب لك فيها مكسب ضعف اللي انت عملته، خمس اضعاف يا راجل، انت ارجع في كلامك. يقول لك لا يا عم، الله سبحانه وتعالى علمني انني افي بعهدي، خلاص البركه فيما رزق الحمد لله، ويصر ولا يمكن يغير. ده راجل. طب اذا كان الانسان العادي والطبيعي حريص ان هو ايه؟ ان هو ما يخلفش وعده مع مين؟ مع الانسان زيه. يبقى من باب اولى اذا اوصاني ربي بوصيه اعمل ايه؟ أقول له سمعا وطاعة يا سيدي، ولا خلاف فيها ولا نقض، لأنها عندك مسلم هي ميثاق غليظ، ميثاق، وأنا تربيت كمسلم أن أفي بعهدي ووعدي مع الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني اللي نستفيده من كلمة يوصيكم، كونها وصية تشعر بالاهتمام أو بشدة الاهتمام بأمر مين؟ بأمر الإنسان اللي هو عهد إليه، اللي هو الموصى له. يبقى وصية، عايز يقول لك ربنا خلي بالك اوعى تاكل حق الإنسان ده، لأن مين اللي أمرك؟ فهل يليق بالعبد أن يرد أمرا على الله؟ عشان كده لو تفتكروا في الحلقات اللي فاتت قلنا ايه، اي انسان يرد امرا على الله لا فرق بينه وبين ابليس. يا شيخ طبعا، هو ابليس كفر؟ ها، ابليس انكر وجود الله؟ لا، الله يرضى عنه عنه، لكن ابليس عمل ايه؟ عصى الامر، رد الامر. ربنا قال له ايه؟ لانه كان الامر صادر يوم من الملائكه، هو كان موجود في وسط ايه، كان موجود مع الملائكه، قال اسجدوا. ابليس رد على ربنا قال له ايه؟ الملائكه كلها امتثلت الامر وسجدوا، لانه السجود سجود تكريم وليس سجود ايه؟ عباده. وده كان موجود في شرائع من قبلنا، لما سيدنا يوسف خر ابويه ايه؟ ده كان موجود، لكن في ديننا خلاص ما فيش كلام ده، الله يرضى عنه وعنه. فلما ربنا اصدر الامر للملائكه، الملائكه سجدت، الا مين؟ الا ابليس. قال ايه؟ أأسجد أبا وأأسجد لمن خلقت طينا؟ يبقى عمل إيه؟ رد الأمر على الله، ما امتثلش الأمر. يبقى إذا ما ينفعش أنا كعبد سيدي أمرني أن أرد الأمر عليه، بل يجب علي من منطلق ألف باء الطاعة أن أمتثل الأمر، أقول سمعا وطاعة يا سيدي، حاضر يا رب. ليه؟ لأنه الأعلم، لأنه الخالق الأعظم سبحانه وتعالى، الله يرضى عنا وعنك. الحاجة رقم ثلاثة اللي نستفيدها من كلمة يوصيكم، أنها وصية لا تبديل ولا تغيير فيها خالص. لو واحد فينا أبوه مات، وبعدين كان أبوه كاتب وصية كده وحاططها في ظرف وسيبها عند محامي، وقال له يا عم المحامي الله يهديك ويهدينا جميعا يا رب، تمام؟ اصل بعض اخواننا بيزعلوا لك يا شيخ احنا عصاه، يا عم الله يهدينا، اللهم اهدينا واهدي العصاه امثال يا رب، تمام؟ فقال له يا استاذ الجواب ده والوصيه دي ما تظهرش الا يوم ايه؟ وفاتي. خلاص دفننا الراجل، محامي راح متصل على الاولاد قال لهم ابوكوا عامل وصيه احضروها، تعالوا انت الكل، يا تجوني المكتب يا انا اجي لكم، تعال لنا استاذ عشان فيه نساء يجي لهم. راح فاتح الايه؟ الظرف وطلع أوصى أبوكم بثلث ماله للمكان الخير هذا، هل يستطيع أبناؤه أن يغيروا هذه الوصية؟ ها؟ يقدروا؟ ما يقدروش، ما يقدروش. طيب أيهما أولى؟ وصية الله نحافظ ولا نغيرها؟ يا أخي إذا كانت الوصية بتاعت البشر ما ينفعش تتغير، ما ينفعش. يطلع واحد يقول له يا عم انا مش ضمان، اقول له ده قانون يا باشا تقدرش. ليه؟ التاريخ واضح وتوقيعه وروح اطلع زي ما انت عايز، لكن هتتنفذ. شكرا. فاذا كانت هذه الوصيه التي بين البشر بعضهم البعض حريصون على تنفيذها، من باب اولى ان نحرص على تنفيذ وصيه الله تبارك وتعالى، لان كلمه يوصيكم كانها تحذرنا احذروا مخالفة أمر الله، لأن الذي يخالف أمر الله تبارك وتعالى يتوعده رب الأرض والسماء بعذاب شديد. ده مش بس كده، ده اللي يتأمل مطلع الآية يوصيكم، يوصي فعل إيه؟ ها؟ مضارع، ما عندنا حروف المضارعة، يعني إيه؟ يوصيكم مضارع. جاء بلفظ المضارع ليه؟ ما جاش أوصاكم وصاكم، ليه المضارع؟ قال لك لتظل صيغة وصورة الوصية ماثلة في أذهان ذهن المستمع والقارئ، من اللي أوصى؟ أوصاني الله. ما ينفعش أخالف ربنا. كأنه بينبهك، كأنها إيه؟ راسخة قدام عينيك، بقول لك يا اللي بتقرأ القرآن ويا اللي بتستمع آيات القرآن، هذه وصية من الرحمن، احذر أن تخالفها. ده مش بس كده، جعل الفاعل في الآية لفظ الجلالة الله، الذي إذا ذكر مهابة في القلوب ووقار وهيبة وجلال. الله أكبر، لا يصفه الوصفون وفوق ما يتخيله المتخيلون. فإذا صور لك حسك مثالا فالله أكبر من ذلك. أي نعم، لذلك ربنا علمنا إيه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع الإيه؟ البصير. ولذلك يا أخي الكريم لما تيجي تقول أهل العلم، ربنا قال يوصيكم، قال شيء أوصاكم؟ لا، يوصيكم. ليه؟ قال لك لأنها فيها نوع من التعظيم، كأن الله يتكلم بلسان العظمة. نضرب مثال، ولله المثل الأعلى. لما نخش كده عند مثلا وكيل النيابة يقول لك ايه، ها امرنا ايه، ها نحن بيان ايه عظمة الايه الامر، خلاص ده بيسموه لغة خطاب عظمة. طب الله تبارك وتعالى اولى، هذا بشر وامره مردود عليه، هو ممكن يعني ايه يتدارك نفسه ويرجع في كلامه، وارد ولا مش وارد؟ وارد، الله يرضى عنه وعنه. لكن هنا لسان كأن الله يهيب بك، وعايز يقول لك خلي بالك، إذا كنت أخ أو أب أو زوج أو أيا من كان وضعك في أصحاب الفروض في المسألة، اوعى تاكل أي حد من أصحاب الفروض. ده بس بإيجاز في كلمة يوصيكم، ده لو عابين هنفضل نعمش هنخلص. يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم خلي بالك، الله يرضى عنا وعنك. الأولاد جمع إيه؟ ولد. والمولود يشمل الذكر والأنثى. والنبي علمنا النساء شقائق الرجال، الله يرضى عنا وعنك. ودائما بيبقى بيسموها إيه؟ التعبير بالأغلب الأعم، يرضى عنا وعنك. يعني إيه؟ يعني الله يرضى عنا وعنك، هذه اللفظة بتشمل النوعين، الجنسين، الولد والبنت، الرجل والمرأة، الذكر والأنثى. اللي يتأمل هذه اللقطة من الآية أو الجزء من الآية في أولادكم نجد إن هذا التغيير أو التعبير يبين لي أن هناك تغيير لما كانت عليه الجاهلية قبل الإسلام. قد كان العرب في الجاهلية لا يورثون النساء، فأبطل الله هذا الظلم وأزاحه وأقر العدل وأرسى قواعده وبينه للناس قاطبة، فلذلك جعل لهن لمين؟ للنساء، للبنات قاطبة نصيب في الميراث، بل أمر بالإحسان إليهن والرعاية والقيام على شؤونهن، فهي شريكة الرجل في الميراث بعد أن كانت إيه؟ محرومة. سبحان الله، يبقى مين اللي كرم المرأة؟ خير من كرم المرأة الإسلام، كرمها أما وبنتا وأختا وزوجة، لم يتركها في أي مرحلة إلا هي مكرمة، بعد أن كانت لا قيمة لها في كل. اقرأ التاريخ كويس جدا من غير عصبي تجد هذا الكلام. اللي يتأمل كلمة في أولادكم يجد الله تبارك وتعالى بدأ آيات المواريث بذكر ميراث الأولاد. يوصيكم الله في أولادكم، للأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين. ليه؟ لأن الإنسان بطبعه يميل قلبه إلى الولد أكثر من غيره، طبيعة في النفس البشرية، طبيعة في بعض الأقوام، بعض البيوت عنده الولد ده حتى لو فاسد فرخة بكشك، الفاتح الأكبر، هو كده طبيعة كده في البشرية. فلذلك بدأ الله سبحان الله، لكأن الله تبارك وتعالى وهو الخلاق العليم يراعي طبيعة الايه النفس البشرية. وذلك لا تجد الإسلام في أي نص من نصوصه يعادي أو يصطدم أبدا، إنما يتناسق ويتناغم. ده مش بس كده، ده اللي يتأمل الله يبارك فيك. ربنا قال يوصيكم الله في إيه؟ في أبنائكم، الله يرضى عنك، في أولادكم. قال طب ما هي الأولاد هم الأبناء، هم في عرفنا، لكن في فرق كبير دقيق في المعنى، وده من جمال اللغة العربية. لما ربنا يقول يوصيكم الله في أولادكم، الولد أخص والابن أعم، فالولد لا يكون إلا من صلبك، والابن أعم، ممكن يبقى ابنك بالتبني، ياما كان التبني مباح والإسلام إيه أبطل، وممكن يبقى ابنك من الرضاعة، صح ولا غلط؟ يعني زوجتك لو رضعت ولد أو بنت صرت أنت له إيه؟ أبا بالإيه؟ بالرضاعة. يبقى إذن لما ربنا يقول يوصيكم الله في أولادكم، فإن ذلك يخص الولد من صلبك فقط، ما يخش حد معاه تاني، اللي هو إيه؟ منك ومن مراتك الأم والأب. يبقى إذن كلمة الولد أخص، واضحة، خاصة بمين؟ ابنك الصلبي. لكن كلمة الابن أعم أوسع، هتشمل ابني ها، وتشمل ايه اللي في حكمه، اللي في حكمه اللي هو ايه احنا قلناه من طريق الرضاعة او من طريق التبني، الله يصلح حالنا وحاله. ده مش بس كده، انت لما تيجي تتأمل يوصيكم الله في ايه اولادكم، برضو هتديني حاجة تانية، انها ايه بتشمل الله يرضى عنه عنك الجنين والسقط ما دام نزل من بطن امه، بتشمله. وده من جمال الإسلام. لو امرأة حامل ونيجي نقسم الميراث، حل من الاثنين، إما إن احنا ننتظر لحين ما تضع ونعطل الميراث، طب الناس تانية هتتظلم 8 شهور 9 شهور، خلاص هنقسم الميراث وحنجعل اللي في البطن ده إيه ولد، طب احنا ما نعرفش، هنحجز له نصيب ولد، فإن نزل ولدا أخذه، طب وإن نزل بنتا هتاخد نصيبها والباقي يرد على اصحاب الايه. شفت مال الاسلام بقى؟ يبقى الاسلام حفظ حقه وهو لم ياتي للوجود بعد. او يوصيك اولادكم بتشمل اهو الجنين حتى ما دام نازل، خلاص ليه؟ يحفظ الاسلام لهذا الجنين حقه قبل ان ياتي. اللي كانوا قبل ذلك قبل الاسلام الله يرضى عنه وعنك، ما كان الصغار ياخذ، انت هتيجي تشوفها الله يرضى عنه عنك، كان يقع، احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت، كان ياخد الميراث مين؟ اقوى الاولاد، اللي يحمل السيف ويدافع عن القبيله، خلاص شكرا، والباقي بقى ملوش. يبقى هنا يبين لك روعه جمال الاسلام، لا تضيع في حقوق، ده لسه في بطن امه ما نعرفش اذا كان ولد ولا بنت، سبحان الله. كذلك الله يرضى عنه عنك لما تتامل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ما قالش يوصيكم الله في أولادكم للرجل مثل المرأتين. يا شيخ تفرق كتير؟ تفرق كتير، لكن الله عندما يقول للذكر مثل حظ الأنثيين للدلالة على استواء الكبار والصغار في الميراث. يعني يا شيخ يعني الميراث لا يرتبط لا ببلوغ ولا قبل بلوغ ولا بعد بلوغ، ذكر مثل حظ الأنثيين يعني ايه؟ لو انت عندك 50 سنة واخوك لسه مولود، ابوك ايه خلفه ومات، عنده يوم عنده ساعة وانت عندك 50 سنة، تستويان في ليه في الميراث بقى زيك. يبقى لما يقول للذكر مثل حظ الانثيين لبيان ان الجميع امام الميراث رجال، ان الرجل لكل رجل وارث ولكل امرأة نصيبها مستحق، فلا فرق بين صغير وكبير ولا فرق بين من بلغ ومن لم يبلغ، كل أمام الميراث سواء. يعني انت عندك 50 سنة 70 سنة 60 سنة وابو خلفه ومات عنده ساعة، زيك في الميراث. طب انا تعبت مع ابويا ولا زيك في الميراث، ما تقعدش بس تعمل كده خلاص، زيك في الميراث. وده جمال الشريعة، اللي كانوا قبل كده ايه الصغير ده ملوش ليه، ما يحملش السلاح ده ما يعرفش حاجة، جاء الإسلام ليقر العدل بين الجميع، صغر أو كبر. الله أكبر. لذلك إذا عرفت النفس أن حقها محفوظ وأن الذي يحفظه الله سبحانه وتعالى يشاع الأمن في ربوع الأرض فيعيش الناس إيه؟ متحبين. لما هذه ابنها لسه مولود ده وهي زوجة تانية مثلا تمام، وبدأ إخواته الكبار هياكلوه، يحصل إيه؟ الأحقاد والضغائن، ويبدأ خلانه وأولاد عمه بقى الناس تانية كده يخشوا في القصة دي ويعملوا إيه؟ مشاكل وضرب وقتل. نشوف ده، احنا بنشوف بلاوي، لكن الشرع حافظ له حقه ومحفوظ بقوة الشرع، بقوة الشرع ما يدروش واحد من الناس يقرب منه. يبقى إذن هذا يدل على جمال القرآن وروعة البيان الرباني. الله يرضى عنا وعنك. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم نأتي في لقطة تانية من الآيات، أنا هاخدها كده لقطات سريعة لأن الأمر يطول يا أخوانا. الله يرضى عنا وعنكم. ولأبويه لكل واحد منهما ليه السدس. لأبويه جزاكم خير. أورد لفظ الأبوة دون لفظ الولادة، ما قالش ويه ولوالديه، مع ان ربنا قال ايه؟ ووصينا الانسان بوالديه. الله اشمعنى هنا ولأبويه مش ولوالديه؟ ما هو كل القرآن روعة. ما هي المشكلة لو يتكلم في القرآن اللي عنده علم نرتاح. والله لذلك الشافعي قال ايه؟ ان عالم ان حورني عالم هغلبه. ليه؟ لأنه عارف أصول القواعد، عارف قواعد اللغة، عارف أصول العلم. هتيجي تقول القاعدة دي بتقول كذا يقول لك حاضر، لكن إن حورني جاهل ده مش هيغلبه، بس ده هيقرفنا. زي إيه؟ اللي يقعد يصوت دوت وإيه وينعق، الله يصلح حالنا وحالك، يعني كالحمار يحمل أسفارا. ما ده ربنا قال لنا كده في القرآن، يعني بينع على بني إسرائيل. يعني لو أنت جبت حمار كده عزك الله ورحت محمل عليه بقى كتاب البخاري، كتب مجموعات البخاري والإمام الترمذي، كتب السنن اللي أكذب زماني عايز يلغيها، يقول لك ما فيش حاجة اسمها كلام ده، تراث نرميه في المكاتب، نرميه في المتحف لأنه حاجة عافنة. هات حمار كده عزك الله ونحط عليه كتب التفاسير وكتب الحديث، وننقل الحمار أعزكم الله ينقل الكتب ديت اللي هي مليانة بجمال، وينقلها لنا من المكان ده يوديها لنا مكان تاني. استفاد الحمار منها ايه؟ عشان كده بنقول كالحمار يحمل اسفار، هذا مثله، هذا مثله، لان مش اي عقل يقرا ولا يفهم عزكم الله. ربنا علمنا كده، ديننا علمنا كده، كل ميسر لما خلق له. لو مسكنا ورقه وقلم احنا كده المجموعه الموجوده دي او في بيوتنا وقلنا كل واحد يعبر عن موضوع، انت سمعت الدرس عبر عن انت فهمته باسلوبك، هتلاقي فينا اتنين بيعبروا باسلوب واحد؟ مستحيل. هتلاقي فينا اللي وعى يمكن احسن من الشيخ اللي قال وقولها باسلوب من اروع ما يكون، وواحد تاني هتلاقيه خدها مختصره، وواحد تاني مش عارف. سبحان الله، كل الافهام ايه والمدارك متفاوته. وذلك النبي قال ايه؟ نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فبلغها فرب مبلغ اوعى من سامع. سبحان الملك يا اخي، سبحان الله. وبعدين من يرد الله به خير فقهه ايه في الدين، الله يرضى عنه. فأورد لفظ الأبوة دون لفظ الولادة اللي هو لكلمة لوالديه. ليه الله يرضى عنه عنك؟ قال لك لأن لفظ الأبوة أوقر، في وقار. سبحان الله، لكأن الله تعالى يوقر الأبوين حتى في مقام فرض النصيب الميراث. وذلك دايما بينا يقول لك ايه؟ يا أبا فلان، صح؟ ولا بيقول لك يا والد فلان، يا أبا فلان، يا أبا محمد، يا أبو محمد بالمعمية بتاعتنا، يا أبا محمد. ليه؟ لأنها فيها وقار، الله يرضى عنا وعنك. إذن لما تتأمل ألحق الله الأم بالأبوة، قال ليه؟ ولأبويه. ما هي المقصود بها مين؟ الأب والأم. ما قالش إيه؟ مع ان الام لا يقال لها ابا، صح ولا ايه؟ لا يقال لها الا ايه؟ والده او ام، والده، الله يرضى عنه عنها. قال لك هذا من قبيل التعبير بالتغليب اللي النبي قال لنا عليه النساء شقائق الايه؟ الرجال، الله يرضى عنه عنك. يعني اي احكام هتجد المرأة مطالبة بها زينا إلا ما كان خاصا بها، أمور الحيض والنفاس والكلام، لكن في الصلاة زيها زينا ولا فرق عنا في حاجة؟ الله يرضى عنك، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إيه بقى؟ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى الله يرضى عنا وعنك، ده مش بس، ده كلمة ولي أبويه بتديني كده على طول وأنا مغمض قاعدة فقهية، اللي هي إيه؟ أن الأب، الأب اللي هو الجد، يدخل في الميراث عند عدم وجود الإيه؟ الأب. لكن لو قال ولوالديه، فإن هذا التعبير يوحي إن والد الأم يدخل في الميراث، صح ولا غلط؟ صح. مع إن والد الأم اللي هو الجد من جهة الأم من ذوي الأرحام ولا من ذوي الفروض؟ من ذوي الأرحام، مش من ذوي، مش أصحاب فروض، هنتكلم عنه نوصل. يبقى إذن دقة في التعبير القرآني، دقة متناهية. وذلك حتى إيه؟ إن الله عليم حكيم، حتى جدها ما شاء الله. فيعني عاوز أوصل مع أخواننا الأفاضل الله يرضى عنه وعنك، أن الله تبارك وتعالى تجد في كلامه الدقة المتناهية التي لا تجدها في كلام البشر قط. فأنا وأنت يستدرك علينا، يعني كل واحد يقول كلمة، يروح واحد من القاعدين كده يروح قايم تمام، والله يا أخونا الكريم قال كلام والله بس كان ينقصه لو أنه علق على كذا، يبقى استدرك عليه ما استدرك شيء؟ استدرك عليه. هو نفسه لو قعد سمع الكلمة بتاعته أو الدرس كده أو الخطبة يقول بس أنا لو جيت في النقطة دي وتروح تفرد شوية كده كانت بقت أحلى وأجمل وأوقع، لما اديها في مكان تاني أفرد في الحتة دي. يبقى استدرك نفسه ولا ما استدركش؟ أما الله تبارك وتعالى، الله أكبر. يبقى لما تيجي تتأمل في قوله كذلك من بعد وصية يوصى بها أو دين، خلي بالك هتلاقي الجملة دي تكررت في آيات الموريس كم مرة؟ أربع مرات، أربعة، يوصى بها يوصي بها، هتلاقي مكررة. ارجع كده آيات الموريس هتلاقي مكررة في سورة النساء، في آيات الموريس كده هتلاقي تكررت أربع مرات الله يرضى عنا وعنك. ليه؟ إنما يلفت الله نظرنا جميعا الله يرضى عنا وعنك إلى أهمية الأمر. إذا رأيتم أمرا في القرآن ورد ذكره وتكرر أكثر من مرة، إنما أراد الله أن يلفت النظر لبيان خطورته، لبيان الخطورة ولأهميته، عشان أني وإنت ما نغفلش عنه. وذلك اللي يتأمل ويسمع سيدنا النبي ويسمع الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد في حديثه أحيانا الكلمة مرة واثنين وثلاثة لبيان أهميتها وبيان خطورتها. فاللي ما لقطهاش من أول مرة هيلقطها من تاني مرة، واللي ما خداش من تاني ولا أول ياخدها من تالت مرة. يبقى إذا كرر الله أمرا، زي لما تيجي مثلا أسماء القيامة هتلاقي في القرآن مكررة كتير جدا. ليه؟ لبيان خطرتها، عشان تنتبه، لبيان العملية مش سهلة. عايز أقول لك يا عم انتبه، فيه يوم عصيب، بس احنا طبعا دماغنا مش مع القرآن. الله يصلح حالنا ويهدينا، اللهم أمين يا رب العالمين. يبقى الله تبارك وتعالى بيقول لي خلي بالك الامر هام، خلي عندما يقول لك ايه امر هام، دايما تخش كده ولله المثل الاعلى، المصلحه موظفين في اي مكان كده يقول لك ايه اعلان هام، بيحصل ما يحصلش، ويروح كاتب لك كلمه اعلان هام دي ايه بالبنط العريض كده، واخده ايه صفحه من فوق، يعني حتى اللي عنده عدسات زي حالاتي كده، يعني بنشوف كده ربنا يمتعنا بنعمه البصر وينير بصيرتنا اللهم امين، يلقطها من بعيد. لكن تلاقي الكتاب الكلام مكتوب بتاعتها لازم البس النظاره والرابلها بقى، صح؟ لكن كلمه اعلان هام دي ايه؟ عايز اقول لك انتبه يا اخوانا، الكلام هنا مهم، اقروا. فالله تبارك وتعالى اذا كرر الامر في هذا الموطن اربع مرات لبيان اهميته وخطورته حتى لا يغفل الناس عنه ويتعرضون لعقاب الله وعذابه يوم القيامه. ده مش بس كده، الطاهر ابن عاشور احد مفسري القران من الناس الاكارم رحمه الله على الرجل، بيقول فيها لفته حلوه قوي. بيقول ايه بقى؟ بيقول الجمله ديت يوصي، يعني ايه من بعد وصيه حتى اتت عقب ميراث الزوجات وعقب ميراث الازواج، يعني اعقب فريضه الازواج من بعد وصيه يوصين بها او ايه او دين. ليه؟ قال لك لئلا يتوهم متوهم أن النساء محرومات من الوصية مثل ما كان الحال في الجاهلية، لا، زيها زي الراجل، يعني من حقها أن إيه؟ توصي مالها، ما دام مش هتضر، زي ما هنتكلم عن الوصية في حينها إن شاء الله حقها، لأن زي ما قلنا في الحلقات الماضية المرأة لها إيه؟ لها ذمة مالية مستقلة زي الراجل، ولا يجوز للرجل أن يطغى عليها خالص، ولا يجوز له أن يأكل من مالها إلا بطيب نفس منها. يبقى إذن قال لك الله لما يقول هذا الكلام عقب بيان نصيب أو ميراث الزوجات أو فرض الأزواج من زوجاتهن من بعد وصية، ليه؟ لأن المرأة قبل الإسلام كانت محرومة من الميراث، فإذا كانت محرومة من الميراث هي ما تقدرش إيه؟ توصي أصلا، لا، هذا لها حق أصيل مثل ما ذكره للرجل، فلا فرق بينها وبين الرجل، هي هم سواء بسواء. وهذا من قمة العدل الإلهي، أنه لا يظلم طرف ولا يحابي أحد، سبحان ربي جل في علاه. اللي يجي يتأمل يا أخوانا الآيات اللي بعد كده وبإيجاز شديد بقى، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وبعدين يختم الأب ليه بحاجتين، فريضة من الله. شوف الأول اللي قالت لنا إيه، يوصيكم، وهنا بقول لي إيه؟ فريضة. وإحنا قلنا هناك الوصية إيه؟ يعني الله يعهد إليكم، ها، يأمركم، يفرض عليكم. هنا يبقى حيذكرني تاني، رغم أني في الأول واضحة، بقول إيه؟ فريضة من الله، أنا وصيتك فريضة من الله. يعني إيه؟ يعني يا حبيبي أنت لا تدري من أنفع لك. هل تتخيل، ممكن تظن ان ابوك انفع عليك من ابنك، وبعض الناس يظن ان ابنه انفع له من ايه؟ من ابيه، فيحرم ده ويعطي ده. غلط. ربك بيقول لك ايه؟ اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا، ادي كل واحد حقه، لانك لا تدري من انفع لك، فربما كان ابوك انفع وربما كان ابنك انفع، فما تقدرش، ما تحرمش الولد ده، يمكن هو الانفع ليك ويمكن البنت دي الانفع ليك، يبقى ما تقرفش مين، فريضه من الله، اوعى تحيد عنها، اوعى تحيد عنها، فريضه من الله، اوعى تكسر امر ربنا، لان الذي فرضه هو الله، مش اللي فرضها اني ولا انت ولا فقهاءنا الاكارم مصابيح الامه رضي الله عنهم وارضاه، لا مش هم، ده اللي فرضها مين؟ الله الذي خلق فسوى، الله الذي أعطاك وقال هذا لك حق، هو الذي فرضها عليك، يبقى فريضة من الله. شوفوا ختم الآية، إن الله كان عليما حكيما. الله أكبر. إن الله كان عليما، يبقى هنا عايز يلفت نظرك، الله يرضى عنا وعنك إلى إيه؟ إلى أمر مهم جدا يا حبيب، الله يرضى عنا وعنك، اتأملها كده، اتأملها. إن هنا جملة اسمية مؤكدة بالإن، الله يرضى عنا وعنا. إن الله أكبر، الله الذي إذا ذكر وقعت مهابته في قلب البشر، وذلك كان سيدنا عمر إذا قال له أحد الناس اتق الله يا عمر انتفض عمر كعصفور بلله قطر الماء، بنفض بخاف كلمة الله اللي احنا النهاردة ايه، تلاقي كتير مننا تقول الله يزداد قسوة والعياذ بالله. صدق الله في القرآن، إنها لا تعمى الأبصار لكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن الله، إنها دلالة للهيبة والعظمة والمهابة، الله هو الذي فرض، ومش بس كده، لا يا حبيبي، الله يرضى عنا وعنك. إن الله كان وما زال، كان وما زال، كان دي تشتغل معايا ومعاك، أما بالنسبة لله وعلم الله تعتبر ملغاة. أمال جاي ليه كده؟ ها، بصيغة الماضي، إشارة إلى الذين يطعنون في علم الله أن علمه حديث، كهذا مسيلمة عصره الذي قال أن الله تبارك وتعالى لم يتخيل، أعوذ بالله، أنه سيحدث في هذا الزمان هذا الشيء. معقولة؟ علم الله أزلي يا جاهل، علم الله أزلي يا جاهل، علم الله أزلي، علم الله قديم قدم الله. الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه في مسألة خلق القرآن، لما يعني علماء عصره، ما هو كل عصر لا تجد فيه علماء سوء، فعلماء العصر السوء دول في عصر الإمام أحمد إيه؟ حبوا يعني يعملوا مشكلة معاه، فقال لك الراجل ده مش عايز القرآن مخلوق، فهو وقف ويعني جعل الله بثبات هذا الرجل ما شاء الله يعني صلاح خلق كثير جدا. قال لا، قولوا انت عايزين تقولوه. قال القرآن قديم قدم الله، لأن القرآن كلام من وكلام الله قديم ولا حادث؟ قديم، لا يصلح أن أقول أنه مخلوق، ضرب وجلد لدرجة شوف 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 أهل العلم والفضل يا أخي، لما جلد وأغمى عليه ده أحيانا بيبقى الإغماء نعمة من نعم ربنا والله، تمام. فيعني إيه أول ما فاق كده، تخيل إمام الدنيا يجلد بعد صلاة الجمعة في ميدان عام عشان بيقول كلمة حق، ها رضي الله عنه وأرضاه، الله يرضى عنه وعنك. أول ما فاق كده العصر صليناه ولا لسه؟ شوف مشغول بإيه. فالمهم هم بيصلوا كده، فابنه طلبة العلم صعبانين شيخهم، فقالوا له إيه؟ ادعوا على من ظلمك، ادعي ربنا ينتقم منهم، ادعي ربنا ياخدهم. قال إيه بقى؟ اللهم إن كانوا محقين فاغفر لي، وإن كانوا ظالمين فاعف عنهم. إيه ده؟ يطلع بقى مسيلمة عصر يقول لك عليه سافل؟ ها؟ إن لله وإن إليه راجعون. حتى أبى الإمام أحمد، أبى إن هو يدعي على إيه؟ على اللي ضربوه ظلما وعدوان. الله يرضى عنه وعنا. فالشاهد الله يرضى عنه وعنك إن الله كان ولا زال، خلي بالك من ده، الله يصلح حالك. سمعهم كنت عند بعض الناس إيه؟ خلل. عليما بصيغة المبالغة، دليلة على أنه لا يتم في كون الله شيء إلا بعلمه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما يدور في قلبي وقلبك قبل أن يترجمه اللسان. لو أنا وإنت أنا سكت، تعرف أنا بفكر فيه؟ ها؟ أنت قاعد قدامي ساكت، أعرف أنت بتفكر فيه الآن؟ أو إيه اللي شغلك؟ ما أعرفش، لكن من الذي يعلم ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. يقول لي إن الله بعد ما قال لي فريضة من الله، عايز يقول لي خلي بالك أن كل شيء يجري في كون الله تبارك وتعالى إنما مبني على العلم ومبني على حكمة. عليم ومش بس حكيم، صيغة مبالغة تدل على أن تشريع الملك في غاية الحكمة، فلا ظلم فيه لصغير ولا ظلم فيه لضعيف ولا ضياع فيه لقوي، بل الكل أمام قول الله واحد، ويعطي كل ذي حق حقه. إن الله كان عليما حكيما، جملة اسمية تفيد الثبوت والاستمرار. ولذلك جاء الختام بها الآيات، الله يصلح حالنا وحالك، الله يبارك فيك. ليه؟ لأنها اشتملت على اسمين من أسماء الله، عليم وحكيم، الله يصلح حالنا وحالك. ده مش بس كده، الله يبارك فيك، ده احنا لما نيجي نتأمل، لما برضو ايه لكم نصف ما ترك ايه أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ولو في ولد هيبقى إيه؟ الربع. هيجي بعد منها إيه؟ يقول لي بقى برضو من بعد وصية إيه؟ ها؟ يوصينا بها أو دين، وإحنا اتكلمنا عنها عشان ما حدش يقول أصل دي محرومة، لا. وبعدين الله يرضى عنا وعنك، يجي بعد كده في بتاعت حق المرأة، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير إيه؟ مضار. ايه ده؟ هو ممكن يبقى فيها طبعا يبقى ممكن فيها مضار يا سيدنا الكريم. كيف يكون الضرر بالوصية وكيف يكون الضرر بالدين؟ بإيجاز شديد، الضرر في الوصية اللي يرضى عنه عنك ان واحد يوصي بما زاد على الثلث نكاية في الورثة، الورثة تعبيني وقرفني، ها طب انا اطلع انا خسارة فيكوا اي حاجة، انا حوصي بكل مالي. يبقى هنا الوصية ضرر ولا مش ضرر؟ ضرر. ان كانوا قد عصوا الله فيك فلا تعصي الله فيهم، من عصى الله فينا كافأناه بطاعة الله فيه، حسابه عند من؟ عند الله. يبقى هنا الوصية إذا زادت على الثلث ففيها ضرر، الله يرضى عنه يوصي بالثلث مش لقصد القرب إلى الله، لا، عشان إيه؟ بدل الود ما ياخد له 1000 ياخد 100، يبقى طلع كله برا. ده بنسميها نكاية، غل بقى أحقاد، ده بنسميها إيه؟ أو يوصي بحرمان بعض الورث، يروح كاتب كده عقود قانونية، العقود ديت أمام القانون تنفذ على الأرض، لكن أمام الشرع فيها ظلم ويعاقب عليها الاثنين، من كتبت له ومن أوصى بها، الله يرضى عنا وعنك. أو يبيع شيء يعني غالي جدا بثمن رخيص عشان يخلص كله، عشان برضو يضر بالإيه؟ بالورد. ده بنسميه إضرار غير مضار، إضرار بالوصية. إضرار بالدين إزاي؟ كأن يقرد بالدين كذب. يعني يقول إيه؟ فلان ده هو لو عندي 100,000 جنيه وفلان ده ملوش جنيه واحد. ليه؟ عشان ياخد الفلوس ديت ويبقى الورثة الله يصلح حالنا وحالك ما يطلعوش بإيه؟ بأي نصيب الله يرضى عنا وعنك. أو يقر ببعض ماله لأجنبي، يعني يعطيه يديه الواحد ما يستحقوش، كل ده عشان يضر مين؟ بيضر بالورثة. ده بنسميه ضر بالدين وضر بالوصية، لأنه بيضر بالورثة في نفس الوقت الله يرضى عنا وعنك. لما تيجي تتأمل الله يبارك فيك هتلاقي لا ختمت بقول الله تعالى وصية من الله. شوف بدأت بإيه؟ يوصيكم، وفي المنتصف فريضة من الله، وفي الختام وصية من الله. يا الله، عمال يذكرك عمال يذكرك وانت مش عايز تسمع. لا خبطتك يوصيكم ولا فريضة. طب يا عمي وصية، وصية يا راجل، وانت مصر تحرم اختك، وانت مصر تاكل عيال اخوك، وانت مصر تاخد مش عارف ايه. يا ابن الله يهديك، وصية 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 من مين؟ من جاري؟ وصية من ابويا؟ وصية من نين؟ من الفقهاء؟ وصية من سيدنا النبي؟ ابدا والله، وصية من الله. كأن ربنا يقول لك بقى خلي عندك دم، امتثل الامر بقى. انت ايه؟ ما فيش حاجة استخبطك في راسك خالص؟ يبقى وصية من الله فيها حث على امتثال أمر الله تبارك وتعالى، الله يرضى عنا وعنك، كأنها تأكيد ليوصيكم وتأكيد لفريضة. فعايز أقول لك وصية من الله، وليس لمخلوق قط أن يعدل وصية الله أبدا مهما كان. الله يرضى عنا وعنك. وبعدين يختمها إيه؟ والله عليم حليم. يا سلام يا سلام، روعة. هناك إن الله كان عليما حكيما، هنا والله عليم حليم. يا الله، كأنه يشير إلى الذين يعني يدخل عندهم نوع من الخوف والرعب. الله يرضى عنه وعنك، يعني إذا هم بيجي يقسم، هو بيأدي كل الحقوق زي ما هي ماشية. ربنا قال ده النص ياخد النص، ده التلت ياخد التلت، ده الربع ياخد التلت. بس يقول لك ايه؟ والله انا مش ضامن، ممكن يعني ايه؟ يعني انا اصلا انا مش قسطاس مستقيم، يعني ممكن تلاقي راح هنا جنيه زياده وراح هنا مثلا 5 جنيه زياده. فعدما نقول يا اخوانا ابو سامحوني انا ما خدتش حاجه وانا ماشي، بس الخمسه راحت عند اخوك او عند اختك. شوف ربنا بيقول ايه؟ ما تقلقش، لانه حليم بمن اقام شرعه وطبق منهجه، فان الله تعالى لا يعاقبه سبحانه وتعالى. كانه بيفتح لك باب الطاعه. يختم ربنا الايه، نختم بها وسامحوني الاطاله. ربنا بيقول ايه بقى بعد ما بين لنا الجمال اللي انت سمعته وانا خدتها بإيجاز شديد؟ بيقول لي بقى ايه؟ تلك حدود الله. شوف، اول مرة قال لي يوصيكم، وفي النص قال لي فريضة من الله، وفي اخر الآيات قال لي وصية من الله. يلا مش عندك دم بقى خلي عندك دم، ركب دماغك برضو. تلك حدود الله اللي هو ايه؟ آيات المواريث دي، الميراث ده حدود. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. شوف شوف خط من أبو ليه، ذلك الفوز العظيم. يبقى عايز أقول لك إيه؟ اصحى، مش عايز الجنة؟ تلك حدود الله، تطيع ربنا وتنفذ وتدي ده حقه النص والتلت الربع زي ما ربنا قال، هنيئا لك، لأنك ستدخل جنة تجري من تحتها الأنهار، وهذا هو الفوز الحقيقي. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا يا عم، أنا هركب دماغي والشيخ ده واحد فاضي. بقول لك إيه؟ هو فلوس أبونا دي أبونا اللي تعب فيها يا أخي، الله يرضى عنه. الله، الراجل اللي واخد أختي ده ولا مش من عيلتنا يا عم، ياخد فلوس أمي وأبويا ليه؟ اسمع ربنا ليه بقى. ومن يعص الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، ما طبقش آيات المواريث، ما فلحش معاه ويوصيكم، ما نفعش معاه فريضة من الله، ما نفعش معاه وصية من الله، ما نفعش معاه كمان الترغيب يا أخي، يعني خدش الجنة مش عايزها. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. شوف ختم آيات الميراث، يرعب والله العظيم يرعب. يبقى العقل يقول إن الإنسان يسمع لسيده يقول له حاضر يا رب، سمعا وطاعة يا إلهي، يا من خلقتني ورزقتني، سأعطي كل ذي حق حقه، لأنك أنت الذي قسمت، وأنت أعلم بما يصلح عبادك وبما يضر. لكن إذا حاد الناس عن شرع الله وعن منهج الله لا تجد إلا الضلال والفساد في الأرض. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونواصل مع حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء بعد القادم، يعني الأسبوع بعد القادم، يعني إن شاء الله الاثنين القادم، لا الاثنين اللي بعديه، إن كنا من أهل الدنيا وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وفتنا المنية إخواني، أو حال بيننا وبينكم حائل، نرجوكم في الله أن تدعونا بظهر الغيب أن يعفو عنا، بل أستحلفكم بالله إذا كان يوم القيامة فقولوا يا رب إن عبيدك هذا كان يدلنا عليك وكان يذكرنا بك، لعله يعفو عنا ويغفر لنا ما قد مضى. اللهم أمين يا رب العالمين.